بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا كنا في الدرس السابق بدأنا أبوابا جديدة من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهي أبواب متعلقة بمسائل الصلاة. قال البخاري عليه رحمة الله: أبواب سترة المصلي. قال: باب سترة الإمام، سترة من خلفه. وهذا أول أبواب هذه المجموعة من الأبواب، أي أبواب سترة المصلي، وهي ما يجعله السترة، ما يجعله المصلي بين يديه حتى لا يمر بين يديه من يقطع له صلاته. وهذا من تمام المحافظة على الصلاة، ومن تمام القيام بما أوجب الله جل وعلا فيها. مما هو من شروطها الداخل فيها، ومما هو من خارج هذه الشروط، إلا أنه متعلق بها، يعني متعلق بباب الصلاة. ولما كان المرور بين يدي المصلي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت الصلاة إلى شيء يستر هذا المصلي في صلاته مما يدفع هذه المفسدة عن غيره، يعني حتى لا يقطع عليه غيره صلاته وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا. وفي هذا من الحكمة المتعلقة بتحقيق الخشوع في الصلاة، حتى لا ينشغل المصلي في صلاته وهو يناجي ربه جل وعلا بأي أمر يشوش عليه، يشوش عليه لا في ذهنه ولا على بصره ولا على سمعه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضنا على بعض بالقرآن في المسجد، لأن منا من هو يصلي يناجي ربه جل وعلا، وقد يكون هذا سببا من أسباب التشويش عليه في صلاته، يعني برفع الأصوات. أو نهينا كذلك أن نصلي على ما فيه زخرفة أو ما يلهي المصلي في صلاته، السجاد إذا كان مزركشا مزخرفا فيه من هذه الأعلام التي تلهي المصلي في صلاته، نهينا كذلك أن نزخرف مساجدنا لما في ذلك من التشويش على أهل هذه المساجد. والمساجد ما بنيت للتفاخر أو للتزيين والزينة أو للمباهات أو ما إلى ذلك، إنما بنيت لإقام الصلاة وذكر الله، لإقام الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. ومسجد نبينا عليه الصلاة والسلام هو في حقيقته إمام المساجد وأسوة المساجد كلها، وعلى طرازه ومنواله ينبغي أن تكون سائر مساجد المسلمين في أصقاع الدنيا كلها. وعلى ما فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم في مسجده أو في غيرها من المساجد ينبغي أن نقتدي وأن نتأسى. فهذه الحكمة من السترة التي شرعت، أو نقول أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي، وهذا لأننا ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة في وجوبها وعدمه، وذهب الجمهور إلى القول بالسنية، وذهب بعضهم من المحققين إلى القول بوجوبها، وهذا هو الذي يظهر راجحا في هذه المسألة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. أول حديث من أحاديث هذا الباب، وفي الحقيقة جملة الأحاديث في هذا الباب كلها في موضوع واحد. أولها قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار آتان، والحمار الآتان هو أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قرب من سن البلوغ في حدود الثالث أو الرابع عشر من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. وهذا كان في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إلى غير جدار، هذا قال فيه أهل العلم أنه يحتمل أنه صلى لغير سترة، صلى لغير سترة. وإلى هذا أشار الإمام البيهقي عليه رحمة الله جل وعلا، لأنه أورد هذا الحديث تحت باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة، إشارة إلى هذا الأمر. والبخاري ما جزم بهذا، يعني ما جزم على أن المقصود بصلاته إلى غير جدار أنه إلى غير سترة. ومن قال بهذا احتج بعدم وجوب السترة على الإمام أو على المنفرد في صلاته، يعني احتجوا بعدم وجوب السترة بهذا الحديث مما احتجوا به. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: فمررت بين يدي بعض الصف. ومعلوم أن المرور بين يدي الصف إذا كان من وراء الإمام هذا لا يقطع الصلاة، وليس من المرور بين يدي المصلي الذي ورد النهي فيه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر المار من وراء الإمام كان كمروره من أمام الإمام من بعد سترته، يعني في الحكم سواء، كأنه مر خلف السترة التي جعلها الإمام بين يديه في صلاته. والفائدة من هذه السترة أن المار بين يدي المصلي إذا مر من خلف هذه السترة فإنه لا يضره هذا المرور، لا يضره في صلاته، ولا يلحقه الوعيد الشديد الوارد في حق من مر بين يدي المصلي وهو في صلاته، قطع عليه صلاته لأنه مر من خلف هذه السترة. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع، يعني مر بحماره ثم مر على بعض الصف، نزل من هذا الحمار وأرسله يرتع ودخل في الصلاة، يعني كان متخلفا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، لأن الحاج في أيام حجه يمكث في منى أيام التشريق، يمكث في منى يوم العيد عيد الأضحى وأيام التشريق، كما يمكث قبل يوم عرفة يوم الثامن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة، هذا بالنسبة ليوم التروية، ثم يعود من عرفة في يوم العيد بعد أن بات في مزدلفة، يعود بعد ذلك، وقد يدرك الصلاة، يدرك صلاة الظهر والعصر، وقد لا يدرك من الصلاة إلا المغرب والعشاء. وأما أيام التشريق الأخرى فإنه يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها في منى، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قصرا في الرباعية من غير جمع، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أدرك صلاة من هذه الصلاة، وهذا فيه دليل على أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بلوغه وقبل احتلامه، وفي هذا دليل على مشروعية حج الصبي. ولكن هل حجه هذا يجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟ الصحيح أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني إذا حج وهو دون الاحتلام فإن والداه يؤجران على ذلك، ثم إذا بلغ، يعني إذا احتلم، وجب عليه أن يحج، حجة الإسلام وجوبا عينيا إذا كان قادرا على ذلك، والقدرة منوطة بالقدرة البدنية الصحية، يعني لم يكن به عجز بدني، والقدرة المالية، والقدرة المالية منوطة بكفايته في سفره وإقامته، منوطة بهذا الأمر فقط لا غير. إذا كان ملك ما به يستطيع أن يحج، يعني تكلفة سفر ثم مصاريف ما يحتاجه من قوته في إقامته في البقاع، هذا القدر الواجب، هذا القدر الواجب. ولا يفعل كما يفعل بعض الناس، ربما تكون له الكفاية المالية في حجه ولكن ما عندوش الكفاية المالية فيما يفعله الحجاج مما أحدثوه من الزردة قبل الحج والزردة بعد الحج، ويذبح ما أدري كم في الأولى وما أدري كم في الثانية، ومن المال الذي هو كلفة ما يشتريه من الهدايا هناك وقد تكون أضعاف أضعاف ما يحتاجه من قوته هناك، وما إلى ذلك من هذه الأمور الزائدة. وبعضهم ويظن أن هذا، وهذا يعني حوار بيني وبين أحدهم في هذا الأمر، لا يعتقد أنه من تمام وفائه لزوجته أنه لا يحج إلا وهي معه، يعني يقول لك أنا من حج حتى ندي معي المخلوقة. الله عز وجل كلفك بهذا، وهو قد تكون له الكفاية المالية في حجه هو، أما باش يزيد المخلوقة ما زال، فيبقى على هذا الحال، فيبقى على هذا الحال ولا يحج، وقد يدركه الموت وهو على هذا الحال. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويكون قد مات على كبيرة من كبائر الذنوب، مضيعا لواجب من الواجبات، بل لركن من أركان هذا الدين. ومن مات، من مات وكان قادرا، كما قال كثير من السلف، وينسب أثر هذا لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من ملك الزاد والراحلة، من ملك الزاد والراحلة ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، يعني مات على غير ملة الإسلام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني هذا، هذه النصوص وهذه الآثار فيها وعيد شديد، الناس عليهم أن يهتموا بهذا الأمر، ولا ينبغي أن يجعلوه آخر همومهم كما هو اعتقاد عامة الناس أو جهلة الناس، جهلة الناس. يعني لما هذا الإنسان يفني عمره، يتقوص ظهره وتشل أعضاؤه ويبلغ من العمر عتيا، هذاك الوقت يروح للحج يدوه وهو يتسحب أيام صحته وأيام شبابه، كان لا يفكر في حجه كأنه ليس من المكلفين أو كأنه ليس من المسلمين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، حتى إذا ما بقى له ولا شيء مثل ما يقولوا يروح يغسل عظامه، وما ندري هل غسلهم ولا غسلوه، لأنه ما هو كل من قصد نال، ليس كل الركب حجيج كما كان يقول بعض السلف، ما هوش كل من راح راح حج، قد ينفق ويتعب ويسافر ويكلف نفسه، وفي النهاية، وفي النهاية لا عمل له، لا عمل له، ما قصد بعمله هذا وجه الله، ما أخلص النية في هذه العبادة، ما حقق أركانها وضيع واجباتها، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تفسد على الناس أو على العاملين أعمالهم. وفي الحج، وفي الحج الأمر كثير، يعني هذه الأمور تقع كثيرا للناس، والله رأينا ممن كان مع الحجاج ما وقف في عرفة، ما هو لأجل مرض أو لأجل حادث تعرض له، ولكنه الحرمان، الله جل وعلا ما أراد له أن يقف ذلك الموقف في ذلك اليوم المشهود. والله مكث في مكة، قال أنا جيت الحج، جيت المكة أنا للبيت، هاي البيت أمامي، ورح تدوني أنتم نروح لهذه العرفة ولا؟ وما غادرها، وما غادرها، الشقاء عياذا بالله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد أن أن حجة الإسلام تكون بعد الاحتلام، يعني بعد البلوغ. فمن حج وهو صبي صغير حج به والديه فإنهم يؤجرون على ذلك، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. محل الشاهد من هذا الحديث هو في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. من فوائد هذا الحديث استدل به الجمهور على عدم وجوب إلى عدم وجوب السترة في الصلاة، وفي حقيقة الأمر أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأنه ورده الاحتمال، وفي مقابله الأحاديث الصحيحة الصريحة الآمرة باتخاذ أو بالصلاة إلى السترة. فلا ينبغي أن تترك تلك النصوص لغيرها مما فيه احتمال من حيث الاستدلال. منها حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فليصلي، وهذا يفيد الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ولا يضره ما مر بين يديه، يعني هذا فيه حكم من أحكام السترة، وأن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني الرحل هذا السرج اللي يوضع على الإبل ويكون في علوه بقدر القارورة، الآن بقدر قارورة الماء ولا المشروب، هذا أدنى علو للسترة، أدنى علو للسترة. ولا يلتفت إلى ما جاء من بعض الأقوال المخالفة أو بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها الإجزاء بالخيط أو بالخط إذا كان على الأرض، بمعنى يدير خط على الأرض، هذا بمثابة سترة، هذا لا يصح ولا ينتهض لمثل هذه الحجج التي فيها الأمر بها والتي فيها الأمر بصفتها. وهذا فيه إشارة إلى أن التعبد لله جل وعلا، إلى أن التعبد لله تبارك وتعالى لا يكون إلا بما شرع. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، أمرنا في الصلاة أن نصلي إلى سترة، نصلي إلى سترة، وأمرنا في هذه السترة أن تكون على صفة كذا وكذا، وجب علينا أن نحقق هذه الصفة، لأنه إذا لم تتحقق لم نصلي إلى سترة. يعني من جعل خطا، هذه شرعا ليست بسترة، هذه وإن كانت علامة إلا أنها شرعا ليست بسترة، وبالتالي يكون صاحبها صلى لغير سترة وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمره باتخاذ السترة. وحتى وإن سلمنا بالقول بالسنية، أيهما أفضل؟ أن يأتي الإنسان ما يعتقد أنه سنة وفيه محافظة على صلاته وفيه مجانبة أن يقع إخوانه في معصية الله جل وعلا بالمرور بين يدي المصلي أم تركها؟ الأولى فعلها. وإذا أضيف إليه هذا الأمر مثل هذه النصوص الآمرة بذلك، لا شك ولا ريب أنها تدل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة، أن يصلي إذا صلى المصلي أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار الدنو هذا سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام البخاري من الباب الذي يلي هذا الباب. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور شيخ الإمام البخاري، حدثنا عبد الله بن نمير أبو عثمان القرشي ثم المدني، قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وقال البخاري كذلك حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. في حديث ابن عمر صلى إلى حربة، والحربة هذه نوع من أنواع الأسلحة، سلاح، عصا طويلة رأسها حديدة حادة، تستعمل في الحروب. يعني الصغير يسمى السهم، الصغير الذي يرمى بالقوس هذا يسمى السهم، والكبير الذي يرمى باليد هذه تسمى الحربة. وبمثلها أصاب وحشي حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الشهداء، عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرزها، أو كانت توضع بين يديه وضعت يوم بين يديه في صلاة العيد، وهذا فيه دليل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى، تصلى في البطحاء في الجبانة خارج المسجد. وكان في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصلى خارج مسجده في الجهة المقابلة للبقيع، ساحة كانت مصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيها صلاة العيد. فقال إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، يعني بمثابة السترة. وهذا فيه كذلك وصف من أوصاف هذه السترة في علوها. أدنى العلو أن يكون مثل مؤخرة الرحل، وفي سمكها يجوز أن تكون مثل العصا أو الحربة أو العمود، يعني إذا كانت مثل عصا في سمكها يعني دقيقة كالعصا، هذه تجزئ ويجوز أن تكون سترة يصلي إليها المصلي، سواء كان مأموما أو كان منفردا، سواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، سواء كان في صلاة عيد أو في صلاة من الصلوات الأخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، وكان يفعل ذلك في السفر يعني في غير صلاة العيد. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أسفاره وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إما في حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله فكان في خروجه في غزواته وأذن المؤذن وأقيمت الصلاة توضع له الحربة يصلي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عمر: فمن ثم اتخذ الأمراء مثل هذه الحربة يحملونها ويصلون إليها، يحملونها حتى في خطبهم يخطبون وهم يمسكون بمثل هذه الحربة أو شيء من العصا، وهذا ثابت عن السلف وثابت حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخذها سترة يصلي إليها. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه عنزة، والعنزة العصا وهي تشبه الحربة، العنزة هي العصا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء هذا في أيام حجه في مكة، وقال بعض أهل العلم أن البطحاء ما بين منى والحرم ومكة، وهذه المنطقة الآن تسمى أو تعرف بالعزيزية، يعني ما كانت آهلة، كانت بطحاء بين منى ومكة، حتى منى ما كانت آهلة، وما هي آهلة حتى يومنا هذا. من فوائد الحديثين يعني حديث ابن عمر وحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنهما: أولا جعلوا السترة بين يدي المصلي، فيه دليل على نقول مشروعية، حتى نبقى يعني محافظين على قضية الخلاف في المسألة وإن كنا نعتقد الوجوب، مشروعية جعل السترة بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء، يعني إذا كان في البنيان يصلي إلى الجدار أو إلى غيره. فيه كذلك أن مرور المرأة والحمار لا يقطع الصلاة إذا صلى إلى سترة وهذا للإشارة إلى أن هذه تقطع الصلاة من غير سترة، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها لا تقطعها، أنها لا تقطعها، يعني ربما يكره هذا، أما أنها تقطعها حتى تكون الصلاة باطلة يقولون ليس في ذلك دلالة على ذلك، ويحتجون بحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وهذا الحديث حج عليهم، بل هو حج قوية. الإنسان إذا صلى لغير سترة ومرت بين يده امرأة أو حمار أو كلب أسود، الصلاة تلك تكون فاسدة باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. هذا هو الصحيح. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك، قال بعض أهل العلم، يعني حديث ابن عمر فيه احتياط، فيه دليل على الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء سيما في السفر، كانت الحربة توضع بين يديه. فيه كذلك جواز الاستخدام وأمر الخادم حتى في أمور الصلاة، جواز الاستخدام، يعني المصلي يأمر خادمه أن يجعل له كذا أو يأتيه بكذا لصلاته وعبادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توضع له، يعني يضعها من كان معه من 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 خدمه. فيه كذلك دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا هو الذي من أجله أخرج البخاري هذه الأحاديث، وادعى بعضهم الإجماع، ذكره ابن بطال عليه رحمة الله، ذكر الإجماع على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فيه كذلك دليل على أن صلاة العيد تكون في المصلى، أن صلاة العيد تكون في المصلى. ومناسبة هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر للباب، واضحة جلية. قال الحافظ العيني عليه رحمة الله أن هذه المناسبة من ثلاثة أوجه. الأول قال لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين، يعني لم ينقل أن أحدا ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ سترة. هذا فيه دليل على اعتقاد الجميع أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني هذا وجه الدلالة من هذا الحديث على ما بوب له البخاري. وتبويب البخاري معناه استنباط واختيار البخاري الفقهي، وهذا اختياره. والبخاري إذا بوب بمثل هذه الصيغة، يعني بصيغة الجزم، هذا ما هوش يحكي المذاهب أو يذكر الخلاف في مسألة، إنما يبين مذهبه واختياره وترجيحه في هذه المسألة. قول سترة الإمام سترة من خلفه، يعني هذا تقرير يقرره الإمام بخاري عليه رحمة. الوجه الثاني في قوله فيصلي إليها والناس خلفه، قال يدل على دخول الناس في السترة. والوجه الأخير الثالث في قوله وراءه، فهذا يدل على أنهم كانوا وراء سترته كذلك، وهذا الذي قال فيه البخاري عليه رحمة الله سترة الإمام سترة من خلفه. ثم بعد هذا الباب أو هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. وهذا باب مناسبته مع الذي قبله أنه متعلق بحكم من الأحكام المتعلقة بالسترة. السترة من أحكامها ما جاء في بيان علوها وأدنى العلو المجزئ. من أحكامها كذلك المسافة التي تكون بين المصلي وبين هذه السترة، كم هذه المسافة؟ هل جاء فيها التحديد في الشرع في السنة أم أنها مفتوحة هكذا من غير تحديد؟ وهذا قصد البخاري من هذه الترجمة للإشارة ولبيان السنة في هذا الباب، يعني في كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. مر في الحديث من الأحاديث التي ذكرناها دليلا على وجوب السترة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو منها، بالدنو منها، والدنو بمعنى الاقتراب. ولكن كم يقترب الإنسان من هذه السترة؟ أول حديث من أحاديث هذا الباب، نذكر الحديثين ثم نؤخر ذكر الفوائد والأحكام للمجلس القادم بحول الله تخفيفا على الإخوان. قال البخاري: حدثنا عمرو بن زرارة شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله أبو محمد النيسابوري، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل رضي الله تعالى عنه، سهل بن سهل الساعدي، قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. بين مصلى، والمصلى معناه المكان الذي صلى فيه هو، يعني مكان صلاته. ثم اختلف أهل العلم هل المقصود به مكان قدميه لما كان قائما أو موضع سجوده لما سجد، وبين موضع السجود وبين الجدار ممرشة، أيهما المقصود؟ لا شك أن الظاهر، وإن كان القول بموضع القيام قال به بعض أهل العلم من الفقهاء، إلا أنه بعيد. يعني لو كان المقصود به موضع القدمين حين قيام المصلي، وممر شاة، الشاة هذه شاة ليست بقرة ولا جاموس، ممر شاة، كم سيكون يعني المسافة، مسافته أو مقداره؟ ها يا ربي، نقوله 50 سمينة حامل عندها توأم، نقوله 50 سنتيمتر، 50 50، إذا كان يعني بين الجدار وبين قدمي الإنسان كيف رح يسجد ويركع؟ إلا إذا كان من الأقزام، لأنه لا يستطيع، المسافة قصيرة جدا، قصيرة جدا. ويعني عقلا المقصود به موضع السجود وليس موضع القدمين من القيام، وهذا الذي أشار إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على مختصر صحيح البخاري رحمة الله جل وعلا. طيب، هذا التفصيل يأتينا بأدلته. قال بعد ذلك الحديث الثاني، والحديث الثاني هذا له خاصية، منيح للطلبة يحفظوا هذه الخاصية لأنها من الأمور التي ترد في المسابقات. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها. وين هذه الخاصية في هذا الحديث؟ وش الشيء اللي يميزه هذا الحديث؟ تفضل. لا ها؟ لا معلش نزيد نسهل، هذا في الإسناد ما هوش في المتن. حدثنا مكي عن يزيد عن سلامة، ها؟ هذا من ثلاثيات البخاري، هذا من ثلاثيات البخاري، والثلاثيات عزيزة عند المحدثين، يعني إسناد فيه ثلاثة رجال فقط، شيخ الراوي والصحابي والواسطة التي بينهما. والحديث هذا فيه شيخ البخاري مكي ابن إبراهيم عليه رحمة الله، ولقبه البخاري بالمكي، ويزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة، سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أن النبي أولى أشخال قال كان جدار المسجد، جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. فهذا من ثلاثيات البخاري، يعني إسناده فيه ثلاثة رجال فقط، وعلماء الحديث أصحاب الهمم العالية هم الذين يسعون لعلو الإسناد. علو الإسناد يكون إسناد الحديث عنده فيه أقل عدد من الرجال، وأقل الأعداد هو الثلاثي، ما كانش دونه، ما كانش واحد من الرواة عنده ثنائي أبدا، لأنه عصر التدوين السنة كان بعد عصر التابعين، بعد عصر التابعين، فلا بد أن يكون تابعي، ولا بد أن يكون صحابي، ولا بد أن يكون الشيخ الذي روى عنه واحد من هؤلاء الأئمة أصحاب السنن والجوامع والمسانيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب، وأن توقفوا عند هذا ثم نتمم الحديث عن فوائده وأحكامه الحلقة القادمة بحول الله.
لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.